بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة لأبي شعبة رحمه الله. قال: اضطراب في بيان السنة من الدين. يقول ذكر في صفحة أو صحيفة 17 أنهم جعلوا السنة القولية في الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة من الدين، وأنها تلي القرآن في المرتبة. وبعد أسطر قال: وأما الذي هو في الدرجة الثانية من الدين فهو السنة العملية. ومفهوم أن السنة القولية ليست في الدرجة الثانية، ولا ندري ما منشأ هذا الاضطراب وعدم الثبوت على رأيه حتى خالف عجز ذو كلامه صدره. نعم. ثم سقى
كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام، وليس في كلام الشاطبي ما يشهد للتفرقة بين السنة القولية والعملية، بل دل كلام الشاطبي على أن المراد بالسنة القول والفعل والتقرير.
وهذا كلام الأئمة، السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقرير، بل إن المعروف عند أهل العلم إذا تعارض السنة القولية مع الفعلية قدمنا القولي لاحتمال أن تكون العملية محمولة على الاختصاص، يعني دلالة القولية أقوى من دلالة العملية. نعم. لا أن العملية تكون هي المرتبة الثانية والقولية تكون المرتبة الثالثة. نعم.
ثم نقل عن السيد رشيد رضا قوله: والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى، والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الأحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة، ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلما ناجيا في الآخرة مقربا عند الله تعالى، وقد قرر ذلك الغزالي.
هذا لو صح عن محمد رشيد رضا فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. نعم. بل لا فرق بين الأحاد والمتواتر في السنة القولية، ولا فرق بين القولية والعملية، إذ كله كلام رسول الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يعارض فعله قول اللهم إلا إذا كان هناك شيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عنده بلاوي. نعم.
فها أنت ترى أن ما نقله ليس فيه ما يشهد لما اضطرب فيه من كلامه، والذي عليه المحققون أن السنة قولا وعملا وتقريرا هي الأصل الثاني، والأصل الأول هو الكتاب، على أن ما ذكره السيد رشيد وجعله في المرتبة الثانية هو السنة العملية المتفق عليها، لا مطلق سنة عملية. ومثل هذا كان في حاجة إلى تحرير، لا أن يدع القارئ في مهمة من الشك والاضطراب.
وحتى السنة العملية المتفق عليها تقدم يعني على القولية، ما يعني عندنا القولية متفق عليها أيضا، ما في فرق بين العملية والقولية إلا إذا نشأ تعارض في هذا، فلا بد من إزالة هذا التعارض، فإما أن يحمل هذا على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أو يحمل على محمل خاص. إنما في الرتب السنة تلي القرآن، والسنة هي المصدر الثاني للقرآن، والسنة ما هي؟ قول وفعل وتقرير ووصف، هذه السنة تشمل هذا كله. وأما طرق الترجيح فإنها تكون كما بين الأقوال بعضها ببعض والأفعال بعضها ببعض، كذلك لا فرق بين أحد ومتواتر إلا في التصنيف والتمييز، فنقول هذا خبر متواتر رواه الجمع والغفير الذين تحلوا العجز وطوم على الكذب، وهذا أحد انفرض به واحد. أما من جهة العلم والعمل فما كان السلف يعرفون أحد ولا متواتر، كان السلف يعرفون قال رسول الله أو ما قال رسول الله، قال رسول الله فليسألون كم راون رواه، قال رسول الله فعلى عينه وعلى رأسه، والأمة قد تلقت حديث عمر لما عملوا بنيات بالقبول. إنما هذه قواعد أحدث أهل البدع من باب رد جمل كثيرة من الاعتقاد ردا سائغا عند الناس، هذا خبر أحد دعك منه وهكذا. إنما ما كان السلف يفرقون بين أحد وبين متواتر، إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوا ذلك وعملوا به، كذلك سنة عملية قولية هكذا فعل رسول الله هكذا عمل رسول الله، قبل النبي الجزية من مجوس هجر خلاص عملوا هذا تشريع، عملوا هذا تشريع. نعم.
تجني المؤلف على عمر رضي الله عنه أنه حبس بعض الصحابة بسبب رواية الحديث في الصفحة 29 تحت عنوان الصحابة ورواية الحديث. قال: وفي رواية ابن حزم في الإحكام أنه حبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء في المدينة على الإكثار من الحديث. وقد تجنى المؤلف على الحقيقة، وابن حزم ما تجنى، فقد أوهم القارئ أن ابن حزم رواه وليس من روايته قطعا، وإنما ذكره في كتابه وفرق بين وفرق بين الذكر والرواية كما يعلم ذلك المبتدئون في علم الحديث. وأوهم القارئ أيضا أنه ارتضاه، وابن حزم بريء منه، وإنما زيفه وبين بطلانه.
سبحان الله. وإنما زيفه وبين بطلانه، وليك ما ذكره ابن حزم الحكم. يعني ابن حزم ما ذكرهم لا رواه ولا أيده ولا نصره، إنما ذكر نعم ثم أبطله. قال: وروي عن عمر أنه حبس ابن مسعود من أجل الحديث عن النبي وأبا الدرداء وأبا ذر، فقد ذكره بصيغة روية دل على التضعيف، ولو كان من روايته لقال ولو كان من روايته لقال وروينا. وقد طعن ابن حزم في الرواية بالانقطاع، لأن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رويه عن عمر لم يسمع منه، والمنقطع من قبيل الضعيف ليحتج به لجواز أن يكون البلاء في الرواية من المحذوف وأنه الذي اختلقها. ثم قال ابن حزم: إنه أي الخبر في نفسه ظاهر الكذب والتوليد. يا الله، شوف الكذابين. كمن نقل لنا من عدة أيام لما وقف مع الإخوة واحد وقال ابن تيمية يقول إيه، لما نسب ابن تيمية قولا ابن تيمية ذكره لإبطاله، فهو ذكره وقال بالصفحة والجزء. كان إيه يا أبا مسلم؟ أي نعم، قتل من أجل الرياسة. أي نعم. فهكذا الكذبون يأتي بالقول ثم يعريه عن سياقه، وقد يرد هذا القول الباطل لكن ينسبه ويقول ابن تيمية ذكر في صفحة كذا رقم كذا. ومن الذي سيبحث وراء ابن تيمية؟ ما هو كم يا إخواني من الناس. ولهذا لما دخل على الإخوة في المكتبة ذكر 5-6 نقولات بالصفحة. طبعا انت لو لم يستوي المذهب عندك تقول لا، ايه ده، هذا علم غزير. كيف لو ذكره على المنبر؟ كيف لو ذكره على المنبر؟ زي واحد ممكن على القناة الفضائية يقول لك وهذا الحديث عند البخاري وهو برقم وصفحة وكذا، وقد ذكر الامام احمد في كتاب كذا وكذا في الصفحة رقم كذا. من اللي هيبحث؟ لكن عموما الناس حال السماع يقول ايه ما شاء الله، كل هذا ذكر احمد، انتم ضحكتم علينا. وهذا ما ذكره احمد، او يكون قد ذكره العلماء رادين عليه، لكن هم يدركون تماما ان الامه لا تقرا الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الاخوه بتلخبط، حتى بعض الاخوه بتلخبط جدا لما يجد ايه مثل هذه الاشياء وهو ليس عنده باع في البحث ولا تحقيق الاقوال، فيقول بس يعني ده ذكر وقال وذكر وقال وهكذا. وده بيتقن عبد المقصود لما بينقل كلاما من هذا القبيل. نعم. من في النسخة الأصلية؟ هو مش عارف النسخة الأصلية ونسخة فيه. طب أنا أكملت بقى إن شاء الله لك يا عبد الغني، كان هو معي، كان معاه النسخة الأصلية، فقلت له بقى هات من كتابك الإجماعات على هذا. أنا أكملت لك هذا، وبقول النسخة الأصلية أنا كنت بقى وأنا معه معه النسخة الأصلية. إيه نعم، قلت هات من كتابك هذا أن السلف يرون الإجماع معللة. نعم.
ثم قال ابن حزم: إنه أي الخبر في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، لأنه لا يخلو عمر أن يكون من أن يكون اتهم الصحابة وفي هذا ما فيه، أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ السنن وإلزامهم كتمانها وجحدها، وهذا خروج عن الإسلام، وقد أعز الله أمير المؤمنين من كل ذلك، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا، ولئن كان حبسهم
وهم غير متهمين لقد ظلمهم، فليختر المحتج لمذهبه الفاسد مثل هذه الروايات المطعونة أي طريقتين الخبيثتين. كم من الروايات يحتاج إلى رد ابن حازم وإلى مثل رد ابن حزم هنا. هذا ما قاله ابن حزم. فالبعد هذا يزعم مؤلف نفسه الأمانة في النقل، ولو أن القارئ المتثبت تشكك فيما ينقله هذا الرجل من علمائه ألا يكون معذورا. وبعدين يا إخواني إذا سقط الواحد في موضع أغلق الكتاب مباشرة. إنما الإنسان يقرأ ويطلع لكلام الصادقين، أما إذا ثبت أنه سرق ولبس وكذا فاعلم أنه متهم، لأن الباحث يكون عنده حيادية، الباحث استنباطاته وأحكامه مبنية على أصول ونصوص، فإذا اتهم الواحد في شيء ولهذا لا يقبل جرح وتعديل من هو متهم في الشخص، إذا كان له غرض فلا تقبل. من هنا ردت أحكام بعض العلماء لما عرف أن هناك ما يكون بين الأقران فلم يقبل كلام هذا في ذاك، مع أنهم قد يكونون من أهل الشأن. فإذا خرج الجرح والتعديل عن الحد فرده. ولهذا الشارع لم يعتبر شهادة القريب لقريب ولا العدو على عدو، الشارع لم يعتبرها. ليه؟ لأنه متهم. وانت محتاج بقى واحد يهودي هيشهد عليه، او جبنا مثلا واحد اخواني محترق ولا داعشي هيشهد على سلفي، فده متهم. نعم.
ثم كيف غفل المؤلف عن هذا؟
ومن دواعي تزييف الرواية ان ابن مسعود كان يتبع مذهب عمر وطريقته، وكان يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه. وقد ارسل، ليس لدي معنى هو بياخذ اقوال بلا دليل، لا، لكن اجتهادات عمر كثيرا ما توافق الصواف والملهم المحدث. وقد ارسله عمر الى الكوفة ليعلم ليعلم اهلها، وقال لهم لقد اثرتكم بعبد الله على نفسي. فكيف يعقل ان يخالف عمر في التقرير من الرواية؟ وكيف يعقل من عمر ان يحبسه؟ ثم كيف غفل المؤلف عن هذا النقد للمتن وهو الذي انحى على المحدثين باللائمة، لانهم اغفلوا جميعا نقد المتن؟ فين بقى انت بطولتك وانت تقول المحدثون ما ينتقدون المتن؟ طب وانت فين انتقادك للمتن؟ ونوى الذي جاء في نقد المتون بما لم يبلغه الأوائل مما زعمه نقدا، والله يعلم أنه تهجم وتطاول إلى آخر ما قال. فالسر في هذا يا أخي القارئ أن المؤلف يأخذ ما يشاء بهواه ويدع ما يشاء بهواه. كثير من الباحثين على هذا، يأخذ ما وافق الهوى ويدع ما خالف الهوى، يأخذ ما وافق الهوى ولو كان ضعيفا، ويدع ما خالف الهوى ولو كان في أعلى رتبة الصحيح، لأن هواه يحركه. فما دليل هواه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأنه خطف هذا الكلام خطفا من كلام بعض المستشرقين الذين يتتبعون شواذ الروايات، ونسبه إلى ابن حزم كي يضفي عليه شيء من القبول. وطبعا كما قلنا من قبل هذه سلة معروفة، سلة معروفة، نقد السنة سلة معروفة، ده حديث الزبابة، ده حديث مش عارف ايه، ده حديث كذا، نقد السنة سلة معروفة، لكن يختلف هؤلاء في طريقة عرضها وفي الإكثار أو التقليل، لكن معروف كده. غمض عينيك واعرف النسخ، الرجم، حديث الزبابة، حديث مسعين ملك الموت، البخاري عنده مش عارف ايه، وهكذا أبو الطعن في أبو هريرة إلى غير ذلك من هذه السلة المعروفة. طب نكتفي بهذا القدر.